بسم الله الرحمن الرحيم. باسمنا جميعا وباسم ديوان الدواخ رحب دكتور احمد توفيق الطيري الاستاذ في كليه الشريعه جامعه الكويت، شرفنا اليوم بزيارته. طبعا ما يخفى عليك دكتور ولا يخفى على احد بان مواقع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم احتلت مكانه رفيعه في المجتمع، وصارت يعني الكل يستخدمها والكل يقدر يفتح حساب فيها والكل يستقي الاخبار منها، فاحتلت مكان رفيع جدا بحيث ان ما عاد احد يقدر يستغنى. طبعا لهذه الوسيله سلبيات وايجابيات، فريت تحدثنا يا شيخ عن الاداب في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وسلبياتها وايجابياتها. بتفضل. مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يجعلنا ممن يلازم التوبة النصوح، وأن يختم له بخير، وأن يجعل مآله إلى الفردوس الأعلى مع ذرياتنا ووالدينا وأحبابنا، إنه على كل شيء قدير. ثم أشكركم أيها الأحبة على هذه الدعوة الكريمة وحسن الظن بأخيكم، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة لألتقي بأحبتي لي الكرام، نتذاكر ونتسامر فيما ينفع بإذن الله تعالى. الموضوع كما تفضلتم هو عن ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل كما تفضلت شيخ عادل يعني دخلها الصغير والكبير، وأصبح شيء يعني افترض علينا فرضا لا نستطيع أن نهمله أو نتركه، أو نقول أن نحجر أبناءنا أو ذرياتنا أو أنفسنا عنه. أصبح الآن أمر يعني مسلسل، خاصة ما يتعلق في الوظائف وغيرها، في التنسيق، حتى التقديم. هذه الأجهزة الذكية يعني ابتلينا بها، لكن هناك جملة من الأداب يعني انتقيتها انتقاء في من تكلم عنها في من قبل، بإذن الله تعالى تعيننا على حسن استغلال هذه الوسائل فيما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا. من أهم هذه الأداب وابدأ بها ما يتعلق بنشر النافع، أن يخلص الإنسان قصده لوجه الله تبارك وتعالى. هذه من أهم الأداب، تنشر حديث، كلمة، دعاء، صلة، يكون القصد أني أبتغي وجه الله وأن الله عز وجل يثيبني على ذلك. فمراعاة موضوع الإخلاص فيما ننقله، نذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ليلة الجمعة، يوم الجمعة ما يكون من صلة أرحامنا، إنما نبتغي بذلك وجه الله وأن الله عز وجل يثيبني. والله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص شرط لقبول العمل. فما يكون من نشر الخير يبذله الإنسان ويخلص، وإن لم يخلص ضاع عليه الأجر العظيم. الإنسان يحتسب، كان السلف يحتسبون أكلتهم ليتقوى على عبادة الله، ويحتسبون نومتهم ليتقوى على عبادة الله عز وجل. فهذه العادات قد نفعلها بالنية تتحول إلى عبادات يؤجر عليها الإنسان، وتكون له ذخرا في الدنيا والآخرة، أحوج ما يكون الإنسان إلى الحسنات. لا يقصد بنشره لكلمة نافعة أو حديث أو آية ثناء الناس أو زيادة المتابعين أو زيادة ما يسمى بالرتويت وغيره، لا يلتفت إلى هذا، وإن دعت عليه النفس. النفس تطمح أن تكون مشهورة مثلا أو يثنى عليها، لكن المؤمن يحتسب الأجر ويكون زاهدا في الثناء حتى لا يدخل في عمل الرياء ويحبط عمله. وذلك يقولون الزهد زهدان، زهد في الدنيا وزهد عن الثناء. يقول فالزهد عند أولي النهى زهدان، زهد عن الدنيا وزهد عن الثناء، طوبى لمن أمسى له الزهدان. يزهد الناس فيما يكون في كلام الناس رفعتهم له أو كلامهم عنه. ولا حديث جاءت هذه المخوفة جدا، وأول من تسعر به النار يوم القيامة والعياذ بالله ثلاثة، رجل تعلم العلم فعلمه، فقيل ما فعل فيه؟ قال يا ربي تعلمت العلم وعلمت لوجهك، قال كذبت، إنما تعلمت ليقال عنك عالم وقد قيل، فتصيب في الدنيا. ثم يؤمر به والعياذ بالله ويسحب النار. والمجاهد نفسه وقارئ القرآن يقول ماذا قال قرأت القرآن وقرأته فيك؟ يقول الله كذبت، إنما قرأت وقال عنك قارئ وقد قيل. وموضوع الإخلاص حقيقة موضوع طويل، وتحقيقه بتصفية النية وإخلاص العمل لله عز وجل، ودعاء الله دائما أن يكون عمله خالصا. يحتسب الإنسان أعماله ويسأل الله لا يدخلها شيء من الرياء فيحبطه. من الآداب الحقيقة المهمة في وسائل التواصل الاجتماعي ما يتعلق بغض البصر، وهذه مهمة جدا. الآن لا رقيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد إلا الممانعة الذاتية وصحة التعبير. وهذه الوسائل يوجد فيها ما كان ممنوعا في السابق، وغض البصر واجب. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أمر من الله عز وجل، وفوائد غض البصر عظيمة جدا. والإنسان إما أن يكون أميرا على رغبته وشهوته، وإما أن يكون أسيرا لها تقوده حيث شاءت. فالإنسان يجاهد نفسه، يبتعد عن الأماكن التي يثار فيها هذه الصور وغيرها. وأحيانا بعض الناس والعياذ بالله شياطين الإنس ينشرون هذه الصور في كل مكان. قد يدخل الإنسان على هاشتاج يتعلق بموضوع مطروح في الساحة، يريد أن يرى رأي الناس، إلا هؤلاء والعياذ بالله ينشرون فضائحهم وينشرون ما يتعلق بهذه الصور والعياذ بالله المخلة. فالإنسان لا يتبع النظرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتبع النظرة النظرة، إنما لك الأولى ومنصرف عن الثانية. وإذا إنسان أطلق بصره ما لا ينال العياذ بالله إلا الحسرات والندم، وآثارها عظيمة جدا 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 على الإنسان في دينه ودنياه. فالله سبحانه وتعالى لما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، علاقة بين البصر ما يتعلق بعياذ بالله بالفرق والفواحش. قال ذلك أزكى لهم، زكاة تناله في كل شيء. من غض بصره كان زاكيا في نفسه، في تعامله، يرى النور في وجهه، نفسه سامية، يتعلق بمعالي الأمور. وإذا أطلق بصره ذهبت نفسه من معالي الأمور إلى أدناها. ولذلك هذا مهم خاصة في دعوة الشباب المرافقين في الثانوية وغيرها. لاحظوا أن أكثر من تغير من مستواه الدراسي من متفوق إلى يعني مرحلة نازلة، السبب الرئيسي تقريبا ما يتعلق بهذه الأمور، هدمت يعني دراسته. ولذلك مهم في خطاب الشباب موضوع ما يتعلق بالتحكم بالغريزة، وكيف يتحكم الشاب في هذه الغريزة. الشباب كانوا متفوقين ونوابغ صح التعبير، دخلوا في هذه الأمور واستسلموا لها وأخذت حياتهم كلها، فأصبحوا راسبين. ثم مع هذا فصلوا من الدراسة، ثم دخلوا في أمور أعظم وأعظم، المخدرات والعياذ بالله وغيرها، ومنهم من مات في جرعة زائدة والعياذ بالله. كانت بداية أنه أطلق بصره، وذلك الآن صاحب التحكم. في السابق تستطيع أن تمنع، لكن في طرق كثيرة، وهذه تحتاج إلى محاضرة كاملة بما يتعلق بالمراقبة الذاتية وإشغال الشباب في أمراض في الأعمال خاصة الحركية. حتى لو كان يلعب كرة، يذهب إلى رحلة، يذهب إلى شيء، لا يجلس فارغا هكذا، ولا يترك في حاله مع جهازه في بيته، يجلس الساعات على هذه المناظر، ثم يكون والعياذ بالله يعني ليس له هم وشيء إلا هذا الأمر، فيتأثر دراسيا أخلاقيا، يكون فيه توحد وينطوي بسبب إطلاق هذا البصر. هذا في الشباب، وليس الخطاب أيضا للكبار. النفس تثير هذه الأمور، فالإنسان يدعو الله أن الله يحفظه ويبتعد عن هذه وأسبابها، ويغض البصر ويعلم أن العاقبة جميلة وحميدة. الله سبحانه وتعالى في سورة النور لما قال قل للمؤمنين يغضوا البصر، هذه الآية، ولما قال قل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ثم تكلم الله سبحانه وتعالى عما يتعلق بهذا الأمر، ثم قال الله نور السماوات والأرض. الموضوع لا لم يكن عن النور. قالوا سبب ورود هذه الآية أن من غض بصره لوجه الله تبارك وتعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى نورا من عنده، ويكون له فراسة الأمور. وذلك قال الله عز وجل عن قوم لوط إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي المتفرسين. فمن غض بصره أعطاه الله حكمة، أعطاه الله فراسة، أعطاه الله نورا من عنده. من الأمور المهمة والآداب المهمة كبح ما يتعلق بالإشاعات، وما يتعلق بإصدارها من الإنسان نفسه أو بنشرها. فالإشاعة متعلقة بالقائل وبالنامر. القائل والعياذ بالله اختلفت مشارب الناس أو مقاصدهم في الإشاعة، منهم من يريد تشويه سمعة، ومنهم من يريد أن ينفرد بحدث ولو كان كذب سلام الله، ومنهم من يريد أن يرى مكانه في الناس، ينشر عن نفسه الخبر ويرى ردة فعل الناس عنه، ومنهم من يريد أشياء كثيرة. اختلفت مشارب الناس والإجماع على أن كل هذا كذب وحرام ولا يجوز أبدا، ولا يليق بمسلم ولا في مروءة أن يكون كاذبا. وكان أهل الجاهلية ينفون أن ينسب عليهم كذب. وأبو سفيان لما جاء إلى هرقل العظيم الروم كان معه أصحابه وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب، قال خشيت أن يحسب عليه كذبة واحدة وهو كافر وقتها. ثم أسأل، كان المروءة من أهل الجاهلية وغيرهم يأنفون أن يكون إنسان كاذبا، لكن لما قل الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته وتيسرت هذه الوسائل، حساب وهمي يكتب ما شاء ويفتري على من شاء، انتقلت هذه الإشاعات على حسب مقاصده. ربما يقول أن فلان حصل له كذا ليشوف موقف الناس منه، ربما يريد أن يشوه سمعة، وربما أن يريد أن ينفرد بحدث وغيرها على اختلاف نياته، إلا أن كلها كذب وأمر قبيح. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كان يحب أن يقول لأصحابه كل غداة أذكر ما رأيته من رؤى، فيقص عليه من أصحابه من رؤى ما شاء. ثم ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أني في هذه الليلة نمت ورأيت رؤيا، معنى الحديث أنه أتاه رجلان، أتاه آتيان، فانطلق به فمر على ناس، وكلما سأل عنهم قالوا انطلق انطلق. ممن مر عليهم رجل كان قائم عليه رجلان، كان على 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 جنب من على على جنبه مثلا الايمن او الايسر، ياخذون بكلوب من حديد فياخذون من شدقه ويسحبونه الى قفاه، ومن من من منخره ومن خريه الى قفاه، ومن عينه الى قفاه، ثم يقلبون على الوجه الاخر ويفعلون هذا الفعل. فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق انطلق. ثم لما انطلق فقال من قال أما فلان وأما وأما، لما ذكر هذا الرجل قال أما هذا الرجل لهذا عذابه، فهو الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. هذه العياذ بالله الآن متحققة في هذه الوسائل، يكذب كذبة واحدة حساب إخباري أو غيره وتنتشر بين الناس، ويكون العياذ بالله متوعد بهذا العذاب أنه كل يوم القيامة من حديد يشق من شدقه، يقولون والجزاء من جنس العمل. لما كان كذب سيبها من اللسان ودئ بلسانه من شدقه فتكون إلى قفاه، وهكذا من خلفه، وهكذا من عينه، والعياذ بالله عذابا أليما يوم القيامة. هذا من جهة القائل وناشر هذه الإشاعة ومبتدئها. أما من جهة الناقل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كل ما سمع، لأنه سيسمع الحق والباطل الصدق والكذب، فيكفيه أن يكون هذا اسمه والعياذ بالله هالكه أو مدحره بأنه ينقل كل ما قيل. هذا مع الأسف على بعض الناس، هذا خلاف التأني والتعقل، تأتيه أي رسالة على طول تحوزها، وأي خبر يرتبط مصدر صحيح مصدر غير صحيح أبدا، وينشر في المجالس. وهذا ما جاء به قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ويدخل بكل ما سمع بكل ما رأى من تغريدات ورسائل واتساب من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إن الله كره لكم قيل وقال، هذا القيل والقال كره للمؤمنين أن الإنسان يكون راعي قيل وقال، أو يتعمد أن يبحث عن القيل والقال يعلم بكل ما يقال. لو إنسان اهتم بشأنه وما يصلح أولا شأنه في أمور دينه ودنياه لم يتبرغ لكثير مما يخوض فيه الناس، فيها ربما تكلم في أعراضه تكلم، وهو إنسان لو وقع يعني وضع نفسه في المتكلم فيه لم يقبل. قل تثبتوا، والله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إذ رأى فتثبتوا. من الأمور والآداب المهمة في هذا الأمر ألا يكتب الإنسان في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة وهو في حال غضب، لأنه إذا كتب في حال غضب في الغالب أنه سيخطئ وسيندم. يستطيع الإنسان أن يكتب ما يريده بعد أن تهدأ نفسه، وهكذا يتواصلون الناس أهل الحكمة وأهل الرأي، يقول لا تكتب وأنت غاضب، انتظر حتى تهدأ نفسك، وما تريد أن تكتب اكتبه وأنت هادئ دون غضب. لأنه إذا غضب سيتكلم ربما سبب قال أشياء لا تأتي بفائدة. وأحيانا بعدما يهدأ يرى أن الأمر لا يحتاج أصلا أن يتكلم ويعرض عنه وهكذا. فهذه من الأمور المهمة ما يتعلق بالكتاب. وأيضا لا يجاد فيما يتعلق بالرسائل، الرسائل لا صوت لها ولا تعبير يدل في الوجه على ما يقال. أحيانا قد يكتب الإنسان رسالة الشيطان يجعل أن هذا يرسلك رسالة قالها وهو جاد، وهو كان يمزح فيرد رد صريح. الرسالة كلام جامد صامت لا وجه له ولا نبرة صوت ولا تعبير تدل عليه. فالأصل بعضهم إذا وصلت رسالة وشك فيها يتصل مباشرة حتى يعلم ما هذا الأمر. ما يتعلق بأداب التواصل مع اختيار من يكون في الجروبات، الجروب هو صديق افتراضي ومجلس افتراضي، والمرء على دين خليله كما الإنسان يختار المجالس والأصدقاء الذين يعنون على أمور دينه ودنياه، كذلك هذه الجروبات يختار منها. وأحيانا بعض الجروبات تدخل في ناس لا تعرفه ثم يرسلون بعض الرسائل، يعني حقيقة بعضها محرم، بعضها لا يبالي في كذب، بعضها فيها استهزاء، بعضها فيها تعليق على أي أمر تسبب إشكالات. فكما يختار الأصدقاء الحقيقيون والصادقين هكذا الأصدقاء الافتراضيون الإلكترونيون. من الأمور المهمة أيضا مجاهدة النفس على إحسان الظن. الآن كان المحيط قليل في السابق، مجلس، مسجد، سوق، مدرسة، عمل، الآن يكون كل أبعاده قد يكون في هذه الأجهزة وفي وسائل التواصل. فربما ترسل لأحد رسالة قد يكون قرأها وهو على عجالة أو نسي أن يرد، فالإنسان يحسن الظن يقول لعله رأى هذه الرسالة حتى لو طلع الصحيح من أزل. أحيانا قد يكون ابنه اللي فتح الرسالة، فبعضهم يسيء الظن يقول شوف فلان ما اتصل علي شو أو شاف الرسالة ويقابله بالمثل. ولا سبحان الله تحصل لي كثير، أحيانا الأبناء خذ التليفون ويلعب فيه ويدخل على الرسائل فيسبب إشكال، أنت ما رديت عليه، بعضهم زعلان. فما استطاع الإنسان يغلب إحسان الظن لعله لا يعلم. وهذه حقيقة السلام صعبة لكن إن شاء الله يسير على ميسر الله عليه. وما يروى عن عمر رضي الله عنه يقول التمس لصاحبك لو 70 عنق لعله كذا لعله كذا لعله نسي لعله قرأ. وأحيانا ترى بعضهم لا يرد، يقول أنا مش على عجالة أريد أن أرد بنفس مقام الرسالة، يعني يهنأ أحد على أمر ما يبي يرد الله يبارك فيك بس وده يرد رسالة فيها لطافة، يعني يدعو له في البيت فيقول أنا في سيارة ما يمدي يرد البيت رسالة، فيقول أنا ترى باركت لك كنت ما رديت سبحان الله. واحد يحسن الظن ما استطاع وسائل التواصل أحسن ظن. بعضهم قال تابعت فلان تويتر ما تابعني
يزعل
ويزعل عليه لأنه ما يعلم أنه أصلا متابع. أحسن الظن يا أخي ما شاف عندي شيء أو ما رفض أنا لا أقابل بنفسه. لو قابلنا الناس بكل شيء صارت أمور أحقاد وأمراض قلوب. سبحان الله سعة الصدر هذه وسلامة الصدر أمر يعني حسن جدا ومن أسباب الراحة العظيمة. من الأمور المهمة حقيقة ما يتعلق بالوقت وكمية الرسالة، يعني اختيار الوقت المناسب، ما يكون وقت عادة يكون وقت نوم أو وقت متأخر من الليل، وقت مثلا الظهيرة أو غيره، يختار الإنسان في يعني الوسائل وقت مناسب. أيضا كمية الرسالة، يعني بعضهم يرسل في اليوم 30-40 رسالة، أي شيء يرسل أي شيء يرسل يقع الناس في حرج. نعم فبعضهم يكون في حرج، لكن حقيقة في ناس يعني أنا ضد هذه الفكرة أن أطلب ممن هو أصلا ما وصلتي الرسالة الجماعية إلا أني أنا حافظ رقمه وحافظ رقمه، فلو أني أرسل إليه يا فلان أعفني من هذه الرسائل أنا صراحة أستعظمها. وعادة من يرسل هذه الرسائل أكثر منها قد يكون كبار سن متقاعد ما عنده شيء، أو بعضهم صديق محب للدعوة، فإذا قلت أن يا أخوي يا فلان أعفني أنا صراحة أراها كبيرة ومؤثرة والنفس يأتي فيها. وبعضهم قد يعني يراها شيء طبيعي، لكن ما أظن أحد ترسل له هذه الرسالة يا فلان لا ترسل لي والغني من قائمة الرسائل الجميعة الجماعية وتلقاها هكذا بسطر أحد، يأتي بالنفس شيء لكن أقول أبشر أنت يستطيع أن إيش يخليه رقم زائد إذا ما يفتح رسالة، يعني أنت خلاص حطيت رقمك في التليفون أو إذا كنت لهذه الدرجة يعني يتضايق من هذه الرسائل حط رقم خاص يفعلها بعض يعني صح التعبير المسؤولين أو المشاهير أو غيرهم وكذا في رقم خاص لعائلته فقط واتساب ما يفتح. لا لكن صراحة أنا أقول لفلان وبعضهم يعني في آخر مرة يقول يرسل لي واحد اليوم رسالة واحدة سلسلة عن السيرة النبوية. مع الأسف واحد اتصل عليه قال ترى والله ما أقراها ألغني لو سمحت. يعني شوف أنت الحين في مفسدة. لو عندنا الآن ميزان هناك مفسدة أن يزعجك أو أنك ما تقرأ الرسالة، مفسدة أنك شرحت الود بينك وبين صاحبك. فما تقارن اني اشرح الود واجعل في صدر صاحبي حرج او قريبي او جاري او زميل عمل او صديق قديم. هذا ماذا يقصد؟ يقصد الاجر، بعضهم يقصد الصله. يقول انا لو الحين معارفي 1000 لو كل واحد وصله برساله باليوم خاصه بي يبي لي 3 سنوات استمر عليهم. يقول انا حطها في جماعه رسائل جماعيه من باب اني ذكرتك من باب حسن العمل ارسل لك هذه الرسائل اللي فيها هو. طبعا الكلام غير داخل فيما يتعلق بالعقوبات بالحرام يرسل أشياء محرمة أو كذا، هذا ما يبعد يا أخي ما في بأس، هذا أمر محرم ما يجب أن ترسل. فإذا أصرت استطيع أن تحضر. بعضهم لا يخاطب هذا يقول لا تعفني من الرسالة أو ألغني من الرسالة، يقوم بالحظر مباشرة فيقع في حرج. إذا هذا أراد يرسل رسالة خاصة، هذا وقع فيه بعض المرات. يقول عندنا واحد من كبار السن من جماعتنا دائما يرسل بحضرته. يقول صارت لي مناسبة قال لي فلان أرسل لك رسالة ما رديت علي وعرف انه حاضر، يقول بارك لي في موضوع معين دزدي على رسالة خاصة وطلع انه محبوب. يعني حشوف انك اساس انك ما تنزعج منه سويت هذا الامر وجانك انزعج واخذ بخاطر عليك على امر صراحة ما سوى. انا اشوف بعض خاصة بعض المشايخ وطلاب العلم يمساهل في هذا الامر انه يصرح يا فلان حتى الجماعة حتى الربع فلان جزاك الله خير اعفني من الرسالة انا ما اقراها. انا اشوف انها ثقيلة صراحة ثقيلة جدا والخيارات واسعة. خلى رقم زائد متى قضيت قرأت حتى وصل 1000 رسالة لأن بعضهم دائما يصبح عليك بالخير ويمسي عليك بالخير وأدعي وكذا. أما يقول يا خال يعني كنا لو تقول أعفني أو ألغني الرسالة الجماعية كان تقول يا أخوي تركت عشت ما هي حلوة صراحة. فهذه سبحانه تشرح الود كثير. يعني لو في المحيط كل واحد في نفسه أنا أتوقع ما يقل عن 3-4 حالات يعرفها صار فيها إشكالات في هذا الأمر. أما حضر وأما يقول فلان ألغني من رسالة الجماعية. صراحة الموضوعات كثيرة بس هذه اللي انتخبتها صح التعبير لنتواصل فيما يتعلق في آداب التواصل الاجتماعي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متأدبين دائما في أمور ديننا ودنيانا وأن يحفظنا وإياكم جميعا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير يا شيخ على هذه الكلمة القيمة صراحة المليئة بالود والفوائد. أحد عنده مداخلة يا إخوان؟
الله
تفيدونا الله يرحمه. الان وضع حاصل ما بين السبب والصدق يا حسن العالم كله
يعني بعضهم عنده
السبب
وانت
معلومه غير دقيقه والحال الامانه والدقه. بالضبط هذه وحتى وراها انه مكاسب. جزاك
الله خير.
في هذه بعض الامور بعضها يحب ان يشهر حسابه بعضهم حتى يكثر المتابعين عنده فوراها مصالح ماديه اكثر الحسابات. هذه ما يخفى عليكم اللي قائم على الإعلانات وقائم على غير ذلك يدخل شيء مال فيكون يريد هذا السبب. وأحيانا يقعون في على سبب الشرع تكون هذه كذبة أصلا كما وقع في حالة قريبة صارت إشاعة على كل تناقض. والله أعلم بمقاصد المطلقها بعضهم قد يريد أن يرى مكانه بعضهم قد يقول هذا ضرر لصاحب اللي طلقت عليه الإشاعة فتكون هذه المقاصد. بعضهم ترى في نفسه ليس عنده حساب يعني واري وشيء الواتساب يريد في نفسه أن يكون يعني السبب في الحدث أو حامل الرأي هذا في الحدث شيء صح التعبير نفسه كما يتحب الإنسان يكون مشهور يشار إليه كذا. لكن سبحان الله الإشاعة يعني الخطر على الأعظم على ناقلها ومبتديها وأعظم منها على ناقلها. كفى بالبغي كذبا لمحدثا من المسلم.
هل نداخل يا أخوان؟
تفيدك
ساكره
والله انت يعني مطبقيه كلام ما ادري لحقت حلت والله بس الجمعه بس الجمعه هو يعني بعضهم ايه ساكره الله خير. الشيخ في بعض المشايخ يرى ان فقط تهنئه بيوم الجمعه او جمعه مباركه هكذا باللفظ يقول هي ما وردت ما كان السلف كل جمعه يسلم على اخر يقول جمعه مباركه. لكن بعضهم مثلا يذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مثلا الساعة الأخيرة أنا جاء فيها فضل أنا فيها وقت لا يرد فيه الجامعة لكن كهذا لفظ جمعة مباركة، جمعة مباركة يعني كثير مشايخ أو بعض المشايخ يرى أنها ما وردت لا في الحث عليها ولا كان الصحابة والسلف يتناقلون، يقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. قد يكون الأمر فيها أخف لما يكون فيه يعني حديث غير صحيح، هذه صراحة مشكلة فيها ما يتعلق بالحديث موضوع أو مكتوبة. أنا مرة سبحان الله في أحد المشايخ اسمه الشيخ خالد السبت معروف يتكلم عن حديث موضوع، أنا سمعت أنه يتكلم عن حديث موضوع، يقول هذا يتناقل، انظر يقولون كذا وكذا وكذا، في يذكر نص الحديث الموضوع مكتوب عن المشايخ، فأرسلوا لي رسالة بصوت الشيخ مقتطع بس الحديث نص الحديث الموضوع. قلت سبحان الله يعني هذا شيء الله أعلم متعمد، متعمد لأن لو ما كان متعمد لجابوه من واحد كلام واحد ثاني. يعني الشيخ مثلا يقول ويذكرون في وسائل التواصل يقولون مثلا من صلى عليه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وكذا وكذا، حديث مثلا أو بعضهم فيها مبالغ بالفضل، فهم أخذوا بس النص هذا بيذكر الشيخ ما جابوا المقدم أن هذا مكذوب. فوصلت الرسالة انظر فضاء الكلام بصوت الشيخ نفسه، والله أعلم
مستهزأ
المقطع، هذا الله أعلم أنه متعمد. يعني معقولة اللي سمع ما درى أنه إلا إذا كان ما يدري ما معنى الحديث الموضوع، أن الحديث الموضوع هو من موضع الشيء النازل وهو الحديث المكذوب. في كتاب جوز اسمه الموضوعات، قلنا أحد الخطباء ما كان عنده علم فأخذ قال الآن نقرأ من كتاب الموضوعات، يظنها موضوعات أنها مواضيع هي كلها مكذوبات، فخطب على الناس ما يتعلق بالموضوعات هي المكذوب. بعضهم ترى سبحان الله يعني ما يعرف أن معنى الموضوع هو المكذوب، الحديث الحسن الصحيح الضعيف الأقسام المنكر الشاذ منها ما يتعلق بالموضوع اللي هو المكذوب ومتهم فيه راوي كاذب. يعني فهو ظن أن الموضوع يتعلق بالموضوعات الصلاة طهارة الصلاة، فراح وتكلم هذا الحديث والموضوع ممكن من هذه الجهة بعضها. لكن جمعة مباركة يعني أنا صراحة ما أنكر عليها، اللي دزولي ما أنكر عليها. الله شيء إيه صح، بعضهم في ناس بعد صلاة الفجر يدز لك صباحك الله بالخير وكذا،
جمعة مباركة
جمعة مباركة.
هل عندنا مداخلة يا أخوان؟ طيب دكتور سؤال بسيط بس بخصوص النشر وطريقة التعامل الأفضل معهم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه مشكلة كبيرة كانت.
هذا تعلم الأولاد السابق كان المنع يعني هو الطريقة الأجدى، خلاص ما يكون في جهاز في البيت مثلا يتيح ما يتيح، أنا الشاب صغير وفي فضول ويحب أن يطلع على ما يعني كله ممنوع المرغوب، لكن من أهم ما يكون أن يكون ولي الأمر أو الأب أو الأم قريب من ولدها أو ابنته، والقرب هذا من أول من أهم ما يكون في حل بإذن الله المشكلة. إذا وصلت أن تكون قريب من ابنك بحيث تكون أول أذن يلقي عنده إشكال اللي حصل له في المدرسة أو مع أصدقائه، أنت بإذن الله مربي ناجح. أما إذا كانت في هيبة تقطع لسانه وشدة يخاف أنك إذا صارحك في أمر يكون في هيبة شديدة، هذا صراحة من كانت سهلة لكن ضررها كبير. الشدة على الأبناء ترى سهلة جدا، ما في أسهل مثل متلاء وممنوع ولا أحد يكلمني وما في هذا والضرب سهل جدا، لكن الصعوبة أن تكون في علاقة في مرونة منضبطة. وأحد المربين يقول صراحة نظرت في كثير من النظريات تتعلق بالتربية، وجدت أن التربية بالحب المصحوبة بالحزم هي أنجح طرق التربية. أخبره أني أحبه وأن له مكانه بالكلام بالفعل واني اقدره، يعني بعد مع الاسف قد يكون في كبار السن قد غيره عنده تحبيط طويل وانت ما في خير وانت رجال وانت كذا على امر يسير ربما هو اكثر منه. وانا اذكر مره واحد كبير بالسن يعني عنده ابن صغير ال 11 12 سنه يتكلم فيه امام الناس، هذا ما غير على التليفون على على البلاي ستيشن امام الناس، يعني انت حرجته وان كان صغير هذا هذه نفس الصغير سيكون. والصغار عندما يكونون يعرفون ما كان يعملون في حال الصغار، أما يدعون لهم الخير وما يدعون لهم المغفرة الأحسن. الشاهد أن هذا أمام الناس استهزئ، فلان هذا بس تليفون وبس بلاي ستيشن وبس ولد انحرج، ولد انفجر قال يبالي كما دخلت عليك تليفون بيدك احرج قدام الناس. قال مثل ما جيت قلت تليفون بيدك اوكي احرج قدام الناس. ليش تحفظه؟ بالعكس ارفع من شأنه وانت بالعكس رجال وامدحه وخليه يكون عندك. اذا صرت قريب منه سبحان الله راح يقلدك راح يحبك حتى بكلامك يقلدك طريقة يقلدون احيانا ترى طريقة الاكل يقلدك اذا كان محبوب. اما اذا كان يضرب على ادنى شيء ومع الاسف يعني في ناس الله يعافينا وياكم خلق الخارج شيء وخلق في الداخل شيء اخر. عند الناس سماحه وبشاشه ويتحمل والبيت اذا دخل ما حد يقول لك من طرائف لاحدهم دخل عليه ابنه في حساب فناقشه في مساله وظهر دائما كثير اخذ النقاش ورد عليه كذا في تويتر قال له يا اخي يمرد عليك هذا وجه نظر احترمه لو بوي يقول حق هذا هذا وجه نظر احترمه. يوم جيت البيت على الغداء يوم الثاني ظهر قال ايوه الموضوع الفلاني قال تشبه لك قال انا اقول لك وجه نظر احترمه يعني خلق شيء امام الناس وفي البيت ما خلاه يتكلم لا تقول ولا كلمة. فسبحان الله ترى الاولاد ان كنت قريب منهم وابذل وقتك صراحه طلعه تمشي حتى ومع الاسف بعضهم زال خير من حرصه كل ما قاعد معوده لازم يصح دراستك كذا كذا راح ينفر منك سولف فيها السؤال حتى لو جلستنا اليوم لو رد بيت وين كنت والله مريت شوفي ونعم راجي مرات ايش راكم واجهتهم وكذا وصار في كلمه اقول له عاد انت خليه ينطلق لسانه. بعضهم رسمي مع اولاده يكبر الولد ما يواجه الناس ما يستطيع ما عنده وبعضهم يقول الولد يفضح على قولته الصغير ما يشارك عنده لانه يروح بكره يتكلم عليه اخي انت من قال شيء حرام ولا انت قال شيء عيب رحت وسافرت وقلت وكذا وقعدت ما في شيء والله اليوم انا جاي من الجامعه اليوم كان عندي محاضره عن موضوع كذا سولف فيها راح ياخذ ويعطي وياك يحس انه له قيمه. اما اذا دائما كذا وما يتعلق بهذه الامور صراحه يعني تقنن المستطاع الواحد مثلا يعطيه ساعه يحثه اذا كان وصل 10 11 سنه ترى انت يا بنت اول لازم ترتب وقتك من الان يعودها. احنا ما نقول لك لا تلعب العب استانس خذ لك ساعه لكن في مقابل مثلا امور جدة تنتهي منها دراستك امور صار في جمعة عائلية خطا ان واحد ياخذ تليفونه يقعد هذا التليفون يلغى في جمعة عندنا يوم الجمعة مثلا جمعة يوم الثلاثاء يوم الخميس في جمعة لابد تكون موجود التليفون يلغى لان من السؤال ناخذ اخبارك نقعد وياك او التقنين وما يتعلق بالمراقبة الذاتية ان ترى الله عز وجل يشوفك ترى هذه الامور ما فيها خير يعني او على سبيل العموم لان البعض يقول هذا الشيء يزيد الظن او يتهمني وانا ما عندي الامور هذه يجيبها على سبيل العموم واختم بطرفه. واحد يقول كان ولدي يقول استانس على الاشياء واحد يقحص ولا شيء يبغى يطالع ويبهر فيه يقول فتعمدت اني لا مريت او سولفت استنقص اللي اشوفه يقحص او يستعبس قال مسكين ضيع نفسه ودي والدينا وكذا شفت هذا ما راح يطالع. يقول ولد تشبع من هذا الكلام يقول مع الايام شوف واحد يقحص قال يبغى هذا مسكين راح يسوي كذا تاثر بالكلام وانت سبحان الله اذا دائما في نفسك في البيت انك بس تمدح الامور الايجابيه فلان ما شاء الله عليه انجز دراسته انت تقولها او فلان انجز كذا فلان اجتهد الله يوفقه راح يحب راح يطمع فيه. ولذلك انت تجد ان بعض عنده مكان مع على حسب بيئته بيئه الشباب البطل منهم اللي يعود عنده علاقات محرمه وعنده كذا فصارح الهمه ينظرون الى هذا البطل وخاصه بشباب الدراسه. انا اليوم مالك كثرت عليكم من الطلب واحد من الشباب في اخواني قبل يقول خربيها يقول جاءوا اثنين من اخواني كل واحد جاب شهادته قال كم دواعي عندك؟ قال عندي ثنتين قال انا كم عندك؟ قال عندي اربع طقه ليش اكثر مني؟ يقول حسب الرجوله قال بس انا بس ثنتين يقول انت اربع يقول راح طق ليش؟ انا بيئتهم البطل واللي اسقطك هذا لما يكون في بيئه يتغير ان البطل على قولتهم او الهم العالي هو المتفوق راح يتغير. وانت لاحظ ان واحد كان مثلا في معصيه يكون راس في المعصيه واذا كان في الطاعه صار نفس راس في الطاعه همته عالية هو في نفسه همته عالية ونشيط صحته. لكن لما كان في بيئة أن الأعلى هو يذهب إلى عفان الله هو الأبسط صار هو الأبسط تحول إلى بيئة الأعلى هو الأتقى أو صار هو الأتقى. هذا استعملها مع أبناء حتى في البنات عندنا مثلا على الحياة على الحشمة ما شاء الله برت عليه واحدة مستترة شوف ما شاء الله خاصة تستر إخوان هذه حتى ما يحتاج تذكير الآن سبحان الله يمر على الرجل امرأة محتشمة والله يستحيل يمر قد تكون من أجمل النساء تمر واحدة قد لا تكون جميلة لكن لعبت في نفسها ولبسها يعني مثير هذه الفتن أو الغرائز يتأثر الإنسان لو كان الناس كلهم على 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 ستر والله لقلت الإشكالات وقلت تعرض لهم. ما سمعنا صراحة أن امرأة محتشمة ومستترة تعرض لها إلا باستهزاء أو سخرية أو شيء، لكن يتعرض لها ليقصدها بشكل حرام والعياذ بالله يعني يستبعد. أما امرأة قد تكون هي نزيهة بنفسها وغالبا إن شاء الله يعني تربية طيبة، لكن أخذوا مع هذا ما يتعلق باللبس، الشيء الضيق، الشيء اللي يكون فيه إظهار مفاتن، هل الكحل وهل الأصباغ، يعني راح يسوق راح كذا، ما فائدة إني أضع الكحل والأصباغ وأجعل الناس خلف السماء هذا أقل الله وياك يتعرضون لها بالكلام أو شيء فاحش. صلى الله عليه وسلم. أعتذر عن الإطالة.
الله يسلمك
وإياك. الله الله والله اظن الشيخ ما يلتزمون فيها، يعني الولد لما يسجل يحط ان عمره كبير ما في شيء يعني يضبطها، لكن قد يكون في مستقبلا انه يربط. والله هذا انا صراحه عن نفسي ابتداء اميل انه لو يربط الحساب مثلا بالرقم المدني او شيء اثبات موثق حكومي هذا صراحه مفيد، لا يدخل اي احد الا بشيء رسمي. هذا انا حساب الرسمي اسمي فلان، الحسابات الوهميه هي اللي يكون يخرج من خلالها الاشاعات كثيره جدا، الاشاعات يأخذ من أخالها الفساد الأخلاق لأنه غير الأمور في الحسابات الرمية، لكن لا يدخل في حساب معين إلا شيء موثق من جهة الحكومة. أنا أشوف أن هذا أفضل كثير، ما يلتزمون الناس يقول عمرك 18 بيه العالم. والله والله صراحة يعني ترجع لاجتهاد الواحد الولد أشغاله، لكن يعني مثلا كان 12-13 سنة ولد مثلا أنا صراحة صعب معه، لأن إذا منعته راح بالغالب يفتح حساب أي شيء، لكن عزز فيه الثقة، عزز إنك أنت يعني رجل وإنك كذا وأنت أكبر من هذه الأمور، وراح يسألك أهم شيء يكون قريب منك، راح يسألك عن أشياء أنا شفت أشياء إيش رأيك حديث فلاني، يعني عندي الولد مرة أرسل لي حديث مو صحيح ما يدري جاء حسب إن الحديث صحيح بجز. صراحة القرب كلما اقترب الوالد من أبنائه ابتعد عنه من الحرام، كلما ابتعد عنهم اقترب منهم الحرام، اقترب منهم القبص، مو خسارة الجلسة مع الأولاد خاصة ما يتعلمون السفر معهم الجلسة وياهم ما في معنى واحد يلحق مع أصحابه وهذا، لكن الأولاد مهم جدا، ولو ما كان في الوجبات هذه اثنتين أو ثلاثة تجمعهم وجبة غداء وجبة عشاء هذه في الساعة ربع ساعة ساعة إلا ربع تواجههم سلم عليه وأخذ أخباره بمازحة ما في مانع حتى لو يلعب وياه من هالأجهزة هذه ولا أي شيء لعبة يعني ما فيها شيء محرم يلعب وياه وضحك وياه ما فيها شيء أونو ولا الألعاب هذه والله يخوان ترى فيها دخول على سرور عليها يعني نص ساعة ساعة تضحك وياه ترى لها شيء كبير، خل الولد يفقد إذا فقدك بتصل عليك بيسأل عنك ما يفقد في البيت مر عليه شهر خاصة هذا موضوع طويل ما يتعلق بعض الجماعات الدعوية يجلس أربعة أشهر في بلد يقول من باب الدعوة أربعة أشهر أولاده في مراهقين وغيرهم لا ما جاءت السنة بهذا، وحتى أربعة أشهر هناك شيء مكرر روتين يومي يعني بعض بأربعين يوم بعض كذا يقول أنا ذاهب في سبيل أربعة جهادك الأولى في بيتك ومع أولادك هذا الجهاد، أما تركهم أربعة أشهر ثم بعد أربعة أشهر بداية الفصل الثاني إلى الآن ما تمنى أربعة أشهر. أنا أذكر مرة وجدت واحد منهم ومع الأسف ارتباطه مع يعني جماعة في دولة معينة على طريقة بدعية ولا يهتمون بالعلم ولا التفقه ولا خرج منهم عالم ولا خطيب، كهذا فلان ترى جاي من دولة فلانية قاعد أربعة أشهر جيد دعوة أربعة أشهر عندك أولاد عندك بنات مصالح بيتك ما جاء الدين بهذه نتهم العائلة أربعة أشهر جاء راح دعوة يا رب ولا يتبي يعلم كتاب أو إنه بيشرح له شيء أو دروس الكلام أو كلام مكرر مروا على البيوت تقول كذا كلام مكرر إحنا كذا لازم نتحرك يروحون البرازيل يقول إحنا الدعوة يلا روح البرازيل ويسلم الواحد يقول والله ما أعرف روح بنك الإسلام كيف تكون داعي؟ هذا مشكلة والله يروحون كل دول العالم كل دول العالم وليس عندهم فقط كتاب معين حديث الفضائل وكتاب ما يتعلق بالصحابة ويعيش 30-40 سنة لا يتفقه ولا أحفظ القرآن ولا شيء. مع هذا الخطأ الكبير صراحة أني أقعد 4 أشهر في دولة أقول أنا هذا باب الدعوة وأنا عندي زوجة وعندي أولاد لهم حق جهادك فيهم دعوتك وأنذر عشرتك الأقربين يعني الله المستعان. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.
في الفلوسات تواصل
تصنع
الله
نعم نعم
هذا يقول كن كما أنت كما يقول يقول كن كما أنت واحد كان على طبيعته يرتاح سبحان الله ما يكون في تكلم ما يكون في شيء يرتاح. جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا دكتور أفدت وأجدت في هذا الحديث الطيب والثمرة المباركة. الله يجزاك خير ويطول عمرك وشرفتنا يا دكتور وبارك الله فيك. بارك الله فيك.